لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها، صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلاة لا حد لها ولا منتهى. يا أرحم الراحمين، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدرس السابق في كيفية الإحرام، وأخذنا أن واجبات الإحرام ثلاثة: الأول النية، والثاني التلبية، ولا زال الكلام في الأمر الثاني وهو التلبية. وقلنا أن كيفية التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والأحوط الأولى إضافة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجوز إضافة لبيك إلى آخرها، فيكون آخرها لا شريك لك لبيك. وصل بنا المقام إلى مسألة 179 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداؤها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر. على المكلف الذي يذهب لأداء الحج والعمرة أن يتعلم ألفاظ التلبية بصورة صحيحة ويحسن أداءها. شلون؟ قلنا للمصلي يشترط عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام بصورة صحيحة، لا تقول الله أكبر ولا تقول الله أكبر. كذلك التلبية يشترط الإتيان بها بصورة صحيحة مرة واحدة ينعقد الإحرام. بعض الحجاج خاصة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون صعب يقول لبيك اللهم لبيك، أما يقول لبيت لبيت اللهم لبيت، أو يأتي بألفاظ بعيدة عن ألفاظ التلبية، مثل هكذا حاج أو معتمر، كون يجي فد شخص يعرف ألفاظ التلبية ويلقنها كلمة كلمة بعد أن ينوي الإحرام، يقول له اقرأ بعدي، يقرأ أمامه وهو يقرأ بعده، يقول له قل لبيك، يقول لبيك اللهم اللهم، لبيك لبيك. حتى هاي الكلمات البعضها ما يقدر يجيبها، تقول له لبيك يقول لبيت، صعب على لسانه، لكن مرة مرتين ثلاث مرات راح يتعلمها المكلف. فاتلقنا لبيك اللهم يعيد وراك لبيك اللهم لبيك يقول لبيك لبيك لا شريك لك يعيد وراك لبيك لا شريك لك لبيك من يكملها مرة واحدة ينعقد إحرامها راح يجينا يستحب أنه تكرارها لكن الواجب منها مرة واحدة و ما هي علة التلبية؟ ورد عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامهم وسلامه عليهم في بعض الروايات هكذا مثلا رواية محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد الحلبي قال سألته لما جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. وأيضا ورد عن محمد بن علي بإسناده عن سليمان بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلتها فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى تعالى ذكره فقال يا عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. فقولهم لبيك اللهم لبيك إجابة لله عز وجل على ندائه له. والروايات كثيرة في هذا المقام. إذن مسألتنا 179 يجب على المكلف أن يتعلم هذه الألفاظ بصورة صحيحة. كثير ممن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج وهو لا يحسن أداء التلبية، ما ويا مرشد ما ويا حملدار ضابط شغله، فيدخل إلى الميقات ويتكلم كلام حتى قد يكون ما عنده نية إحرام ويذهب يأتي بأعمال، لكن لما تشوفه حقيقة تقول هذا ما عنده إحرام أصلا ما عقد إحرامه. فيجب على المكلف أن يتعلم، إذا تشوفه ما يقدر كن يلقن كلمة كلمة، وإذا ما قدر يتعلم حتى بالتلقين نقول له تقدر تجيبها ملحونة بأي صيغة أنت تقدر تجيبها، نسمعها بالصيغة اللي يقولها ملحونة، لكن بشرط إذا كان هذا اللحن في الكلام كون بحيث لا يمنع من صدق التلبية عرفا، يعني يبدل حرف كذا مثلا، لكن من نسمعه نقول هذا فعلا قاعد يلبي. إذا كان كلامه لا يمنع من صدق التلبية عرفا فهذا يكفي، أما لا إذا كان العرف من يسمع يقول هذه مو تلبية أصلا، هنا نقول له أحوط وجوبا أن تجمع بالإتيان بمرادف التلبية. و مرادف التلبية أن يقول المكلف أجبتك 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 أجبتك، هاي المرادف لكلمة التلبية، فيجيب المرادف ويجيب ترجمتها ترجمة التلبية، يعني بأي صورة يقدر يجيبها بأي لغة يقدر يجيبها خلي يجيبها ويستنيب لذلك. فالأحوط وجوبا أن يجمع بين مرادفها يقول أجبتك ويجيبها بالصورة اللي هو يقدر يجيبها يترجمها حسب مقدرته، ويستنيب شخص يعرف ألفاظ التلبية مضبوط. فيقول على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر. زين سيدنا إذا ما تعلم، قال إذا ما تعلم حتى بالتلقين ما يقدر، نشوف التلبية اللي يقدر عليها هاي يصدق عليها عرفا أنها تلبية لو لا، إذا كان يصدق عليها عرفاً أنها تلبية هاي تكفي بعد، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. أما إذا لا يصدق عليها عرفاً أنها تلبية، نقول له أحوط وجوباً تجمع بين مرادف هاي الكلمة وتترجمها بحسب ما تعرف وتستني بشخص، أي واحد من جماعتك تقول له أنت لبي مكاني. قال: فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحونا، لكن يمتى إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عرفا، وإلا لو كان يمنع من صدق التلبية عرفا هذا اللحن فالأحوط وجوبا الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستناب لذلك. بعض الفقهاء بالنسبة لهذا الاحتياط الوجوبي يقولون الجمع بالاستحباب، يعني هذا الاحتياط الوجوبي بالجمع سماحة السيد لو كان المكلف اللحن اللي عنده يمنع من صدق التلبية عرفا نقول له احتياط وجوبي بالجمع، إذا تريد اعدل بهذا الاحتياط إلى غير سماحة السيد. مثلا الشيخ الوحيد يذكر سماحته أنه إذا لم يتعلم الألفاظ ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بما يصدق عليه التلبية ولو كان ملحونا، يجي يقول والأحوط استحبابا، فعند الجمع استحباب، في هذه الصورة الجمع بما ذكر والترجمة والاستناب لها. كذلك سماحة الشيخ الفياض يقول إذا لم يتح له أن يتعلم الألفاظ ولم يتيسر له التلقين فيجب عليه التلفظ بما يتيسر له منها، والأحوط الأولى هم عند الجمع بالاحتياط الاستحبابي، والأحوط الأولى أن يأتي إضافة إلى ذلك على معاني تلك الألفاظ، معانيها يترجمها شلون يقدر يجيبها، ويستنيب أيضا من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه. مسألة 180: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظ التلبية. الأخرس عندنا نوعين، مرة أخرس من الأول هو أصلا أخرس وأصم لا يقدر يحكي من الأول، هذه طبيعته، ومرة واحد لا كان يتكلم لكن بعدين مثلا صار حادث أو مرض هذا الإنسان وأصبح غير قادر على الكلام. الأخرس لعارض، هذا قلنا اللي صار لحادث مثلا، إذا راح للعمرة أو للتلبية للحج شلون يلبي، هذا ما دام ملتفت لأنه كان سابقا يقدر يتكلم، إذا التفت إلى لفظ التلبية نقول له جيبها على قدر المستطاع، قدر إمكانك تجيبها، إذا ما قدر نقول له حرك لسانك وشفتيك وتخطر معنى الإحرام في قلبك، اختار هذه التلبية في قلبه ويحرك لسانه وشفتيه ويشير بإصبعه إليها وكأنه يشير إلى بإصبعه مثلا إلى السماء لبيك اللهم، هيك يقول، يعني هو ما يقدر يتكلم لكنه يحرك لسانه وشفتيه ويتنتن بهذه الكلمات ويخطر معناها في داخله ويؤشر بإصبعه، يؤشر بحركات تناسب تمثيل لفظها. أما الأخرس الأصم من الأول فهذا مو ملتفت، لا هذا نقول له مباشرة أنت تحرك لسانك وشفتيك تشبيها بمن يتلفظ بها، أنت ما دام من الأول غير قادر على الكلام فتنظر إلى من يتكلم أمامك تتشبه به وتحرك لسانك وشفتيك، وأيضا تضم الإشارة بالإصبع إليها. فيقول الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظ التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها. وأما الأخرس الأصم من الأول ومن بحكمه فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليها أيضا. فإذن الفرق بين الأخرس الأصم من الأول والأخرس لعارض أن الأخرس لعارض إن قل إذا أنت ملتفت إلى لفظ التلبية جيبها على قدر إمكانك، بينما الأخرس الأصم من الأول ما نكلف إن قل جيبها بقدر ما يمكن، لا إن قل حرك لسانك وشفتيك. مسألة 181. الصبي غير المميز يلبى عنه. الصبي احنا قلنا سابقا في المسائل الأولى وبالتحديد مسألة 8 قلنا يستحب للولي إحجاج الصبي، وكملنا المسألة قلنا ما يقدر على الإتيان بها هو يأتي بها، والتي لا يقدر على الإتيان بها يجيبها الولي نيابة عنه. فيذكر سماحة السيد في تلك المسألة يقول إذا كان قابلا للتلقين يلقن، إذا كان ما قابل يلبى عنه. هذا الكلام بالنسبة للصبي المميز، يعني يأمره الولي بالتلبية يقول له لبي ويلقن، إذا كان غير قادر بعد هو يلبي عنه. بينما غير المميز لا، بعد هذا مباشرة يلبي عنا الولي. فإذا شخص أخذ ويا صبي غير مميز للعمرة أو الحج هو يلبي عنا الولي، أما المميز فيأمر بالتلبية ويعلم الهياء يلقن هياء إذا قدر فالخير وأهله، إذا ما قدر هو يلبي عنا الولي. فيقول الصبي غير المميز يلبى عنه. مسألة 182. لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية. هسه بمن ينعقد الإحرام؟ نجي نقسم، نقول مرة الإحرام لحج التمتع، فحج التمتع لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية. بعد مرة إحرام لعمرة التمتع أيضا لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية. مرة إحرام لحج الإفراد أيضا لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية. مرة إحرام العمرة المفردة كذلك لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية. إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا بس حج القران. حج القران مثل ما يتحقق بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد. الإشعار هو أنه احنا قلنا سابقا حج القران يقرن معه الهدي، ياخذ هدي وياه، يجي القارن الحاج بحج القران يطعن سنام الهدي اللي ماخذه وياه. الهدي لو كان بدنا يطعنها في سنامها، والأحوط أن يكون في الجهة اليمنى. وإذا كان كثير الهدي كثير ماخذ كثير ويا هدي يدخل بين كل بدنتين، بين ناقة وناقة، بعير وبعير، فيشعر واحدهم بالصفحة اليمنى وواحد بالصفحة اليسرى، يجرحهم، يخلي دمهم يسيل حتى يعلم أن هذا هدي. فأما بالإشعار أو بالتلبية يلبي، أو لا نقول له يكفيك التقليد، التقليد يجيب فد شيء، خيط، أو هذا احنا نسميه السير، هذا النايلون سير يعلق في مثل الحزام، يعلق في رقبة الهدي حتى يعلم أنه هديا. وكذلك راح يجي المصنف يقول يكفي التجليل، التجليل يخلي ثوب يستر به ظهر الهدي، احنا نسميه جلال، هذا يخليه يجلله بجلال، يخلي فشيء يستر به ظهر الهدي، هذا علامة على أنه هدي. فيعلقون في رقبة الهدي أما خيط أو سير أو نعل أو تجليل يجلل يخلي على ظهره في الثوب، أو إشعار مختص بالبدن راح يجينا، أو تلبية يتخير القارن بين هذين الطرق حتى ينعقد إحرامه. بينما أبو حج التمتع وعمرة التمتع والعمرة المفردة وحج الإفراد ما عنده غير التلبية. قال لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد. لحد الآن صار عندنا ثلاثة، تلبية وإشعار وتقليد. سيدنا شنهن إذا نعرف الناهن؟ قال والإشعار مختص بالبدن، إجا قال هذا الإشعار اللي هو يطعن صفحة الناقة بسنامها من الجهة اليمنى، قال هذا مختص بس بالبدن. والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي. فنجي نشوفه نقول له أنت شنو جايب وياك؟ قال بدنة بعير، نقول له أطعنها في جهتها اليمنى. قال جايب وياي شاة أو بقرة، نقول له هذه بعد ما بها إشعار، هاي بها تقليد، يتعلق برقبتها فد شيء، فما يصير الإشعار بالأبقار بالبقر والغنم، يصير فقط بالبدن. زين البدن ما يريد يشعرها، ما يريد يطعن صفحة سنامها، يصير يقلدها يخلي في رقبتها سير أو نعل أو خيط، قال يصير. فإذن بالنسبة للبدن، البدن مختصة بالإشعار، يطعن صفحة سنامها اليمنى ويصير أيضا يقلدها يخلي فتش برقبتها. بينما أنواع الهدي الأخرى شاة ماعز بقرة، قال لا هاي ما يصير يطعنها، هذه فقط يقلدها. قال والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهادي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن. قال الأولى أنه اثنين يسويهن، هم يقلد فد شيء على البعير وبرقبته يعلق فد شيء خيط أو سير أو نعل، وكذلك يشعر سنامه من الصفحة اليمنى، يجرح سنامه يطعنه من الصفحة اليمنى. فالأولى أنه اثنين يسويهن بالنسبة للبدن، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، والأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. وقال أم عندنا استحباب، مع ذلك هم نقل لبي على الأحوط الأولى. فالقارن إذا كان سائقا للبدون، نقول له اجرحها من صفحة سنامها الأيمن جهة اليمنى، والأولى أنه مع جرحها مع الإشعار تقليد تقلدها، والأولى أنه هم تلبي. فيقول والأحوط الأولى أن يلبي القارئ وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. سيدنا هسه شنو هو الإشعار؟ قال ثم إن الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي. والأحوط وجوبا أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى. نعم إذا كانت البدن كثيرة جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى. والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوه أي شيء ليعلم أنه هدي، المهم فد علامة. ولا يبعد كفاية التجليل. إذن صار جد بالنسبة للقارن هم تلبية وهم إشعار وهم تقليد، وقال ولا يبعد كفاية التجليل، هاي الطريقة الرابعة. ولا يبعد كفاية التجليل بدن عن التقليد. سيدنا شنو هو التجليل؟ قال وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هديا. مسألة 183، لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيره. بعض المعتمرين خاصة مثلا النساء تشتبه عليها الأمور، يشوف الناس يدخلون إلى الميقات ويغتسلون ويحرمون، فهو عبال أنه ما يحق لي يحرم، فمباشرة من يطلعون يصعدون للسيارات يروح يصعد وياهم، هو ما عاقد إحرامه أصلا. نقول له ما يصير، أنت سواء كنت محدثا أم لا، لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة. فحتى إذا كنت محدثا بالأكبر مو بس بالأصغر، مجنب نفساء حائض، يصح الإحرام منك. ورد في ذلك بعض الروايات، منها مثلا عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. بعد عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن يلبي الجنوب. فإذن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة. أحرم وبعدها روح إلى مكة. إذا كنت معذور شرعاً، امرأة كانت حائض أو نفساء أو غيرها، نقول لها قعدي بالفندق لحد ما تطهرين، منا لحد ما تروح القافلة. قبل لا تروح القافلة إذا طهرتين تجيبين أعمالك، إذا ما طهرتي تعطين النيابة لأحد ينوب عنك، المهم عقدي إحرامك صحيح. قال لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيره. مسألة 184، التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها. فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيء من المحرمات قبل أن يلبي لم يؤثم وليس عليه كفارة. احنا عرفنا في الصلاة أن تكبيرة الإحرام بعدها لا يجوز فعل شيء ينافي الصلاة، يعني الأذان والإقامة والأدعية كلها مستحبات، إذا كبرت الإحرام دخلت في الصلاة، بعد أي شيء خارج الصلاة ما يصير. هنا كلامنا بالإحرام، أنت قبل لا تلبي بالنسبة لحج التمتع، حج الإفراد، العمرة المفردة، وكذلك بالنسبة إلى القارن قبل التقليد، قبل لا يقلد الهدي مالته بسير أو خيط أو نعل يحق له كل شيء يسوي، فبعده الآن مو محرم. متى ما لبى ومتى ما قلد أو حج الإفراد، يا لذيك الساعة نقول له أنت أصبحت محرم، ترى حرمت عليك 25 محرم اللي راح نتكلم عنها. فالتلبية والتقليد للقارن والإشعار للقارن ذني مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة، بعدهن ما يحق لك تسوي أي شيء محرم على المحرم، مثل ما بعد تكبيرة الإحرام ما يحق لك تجيب أي منافي للصلاة، بينما قبل تكبيرة الإحرام يصير. كذلك قبل التلبية لبو حج التمتع، عمرة التمتع، حج الإفراد، قبل التلبية يحق لك كل شيء يسوي، بعده مو محرم. أبو حج القران قبل الإشعار، قبل التقليد يحق له كل شيء يسوي، لكن بعدها ما يحق له أي محرم من محرمات الإحرام اللي راح يجنى إن شاء الله. قال: التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن. التلبية، هاي التلبية قلنا لبو العمرة المفردة أو لبو حج التمتع وعمرة التمتع، إجا خصص ما يتم به إحرام القارن، قال وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن، شنو ذني؟ قال بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. يعني شنو سيدنا حالهن حال تكبيرة الإحرام؟ قال فلا يتحقق الإحرام بدونها. هاي وحدة، شلون تكبيرة الإحرام لا تتحقق الصلاة بدونها؟ هذا هم لا يتحقق الإحرام بدونه. وبعد شنو وجه الشبه؟ قال فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيء من المحرمات قبل أن يلبي لم يؤثم وليس عليه كفارة. هذا كثير من الحجاج يسألون، من نوصل إلى الميقات ويغتسل غسل الإحرام المستحب ويلبس الثوبين، نقول له مثلا صلي ركعتين، أربع ركع، ست ركع، هاي اللي راح يجنى يستحب بعد أن يعقد الإحرام، بعده مو محرم. يجي يسأل لأنه فهمناه سابقا أن محرمات الإحرام 25 محرم، ما يصير تغطي رأسك، ما يصير مثلا تنظر في المرآة، هو بعده ما ملبي، فقط لبس الثوبين واغتسل أو نوى الإحرام وبعد ما لبى، قال أنا نظرت بالمرآة غطيت رأسي، خليت مثلا طيب، شميت طيب، نقول له بعدك مو محرم، ما دام بعدك ما لبيت أنت بعدك مو محرم، فيجوز لك عمل هذه الأشياء، أما بعد أن تلبي انعقد إحرامك. وبعد ما يلبي نقول له ترى انعقد إحرامك الآن، ما يحق لك تفعل، دائما ننبه الحجاج والمعتمرين، بعد ما يحق لك تفعل ذنيك 25 اللي تكلمنا عنه شرحنا لكم إياهن سابقا أيها الحجاج. قال: التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها. فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات، نظر بالمرآة، غطى رأسه، أكل فد شيء بيطيب، خلى عطر، قال قبل أن يلبي لم يؤثم، يعني ما ارتكب محرم وليس عليه كفارة. مسألة 185 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.